أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجري عليه السكون والحركة وكيف يجري عليه ما هو أجراه ويعود فيه ما هو أبداه ويحدث فيه ما هو أحدثه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب، يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزي العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الأسارى. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأسطورة 35، الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان. والكلام كان في جهات، الجهة السابعة الجهمي والمجسم هل يتفقان، وكان الكلام في هذه الجهة تحت أمور: الأمر الأول والأمر الثاني والأمر الثالث. ونحن الآن في الأمر الثالث، قلنا نطلع على بعض ما يتعلق بالملك الناصر صلاح الدين الأيوبي، وكان الكلام في موارد، ووصلنا إلى المورد 15. في هذا المورد نفس المصدر الكامل الجزء التاسع في صفحة 447: ثم دخلت سنة 76 و500، سنة 576 هجري. قال ابن الأثير: ذكر مسير صلاح الدين لحرب قلج أرسلان. يقول: في هذه السنة سار صلاح الدين يوسف بن أيوب من الشام إلى بلاد قلج أرسلان ليحاربه، وسبب ذلك في خطوات نذكر الكلام: أليف، أن نور الدين محمد صاحب حصن كيفا وغيره من ديار بكر كان قد تزوج، هذه ديار بكر يعني أحد المحافظات أو المناطق أو الولايات الآن التي هي تابعة إلى تركيا، كان قد تزوج هذا نور الدين صاحب حصن كيفا، قد تزوج ابنة قلج أرسلان المذكور، وبقيت عنده مدة. خطوة أخرى يقول: ثم إنه من هذا؟ هذا السلطان، الملك، الأمير، ولي الأمر، الخليفة، الحاكم، الإمام، نور الدين محمد صاحب حصن كيفا. يقول: ثم أحب مغنية فتزوجها ومال إليها وحكمت في بلاده وخزائنه، وأعرض عن ابنة قلج أرسلان وتركها نسيا منسيا، فبلغ أباها قلج الخبر فعزم على قصد نور الدين وأخذ بلاده. قصد نور الدين، من نور الدين هذا؟ نور الدين صاحب حصن كيفا، صاحب حصن كيفا. يقول: فعزم هذا قلج، عزم على قصد نور الدين وأخذ بلاده. الخطوة دال: فأرسل نور الدين، والكلام كله لابن الأثير. يقول: فأرسل نور الدين إلى صلاح الدين يستجير به، هذا نور الدين العاشق الذي تزوج بالمغنية، أرسل إلى صلاح الدين، فأرسل نور الدين إلى صلاح الدين يستجير به ويسأله، ويسأله كف يد قلج أرسلان عنه، فأرسل صلاح الدين إلى قلج أرسلان في المعنى. خطوة أخرى يقول ابن الأثير: فأعاد الجواب، أي قلج أجاب، فأعاد الجواب: إنني، أي قلج يقول، إنني كنت قد سلمت إلى نور الدين عدة حصون مجاورة بلاده لما تزوج ابنتي، فحيث آل الأمر إلى ما تعلمه فأنا أريد أن يعيد إلي ما أخذه مني. وترددت الرسل بينهما فلم يستقر حال فيها، فهادن صلاح الدين الفرنج وسار في عساكره وسار على تل باشرة إلى رعبان، فأتاه بها نور الدين محمد وأقام عنده. هنا عندي تعليقان. التعليق الأول، لاحظ، قضية شخصية، قضية زواج، قضية امرأة، قضية خلاف عائلي شخصي مناطقي مصلحي نفعي غرامي، بأي تعبير من التعبيرات. ماذا فعل صلاح الدين؟ لاحظ، استجاب لطلب هذا العاشق نور الدين فهادن الفرنج. التفت جيدا، هادن الفرنج وذهب إلى تلك البلاد استجابة لطلب نور الدين. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني، في التعليق الثاني أقول حذفت التعليق من هنا لأني لم أجد أفضل مما قاله الأمير الذي أرسله قلج، وسيأتي كلامه. خطوة أخرى، يقول زاي، يقول ابن الأثير، فلما سمع قلج أرسلان بقربه، فلما سمع قلج بقربه بقرب صلاح الدين، فلما سمع قلج بقربه منه أرسل إليه أكبر أمير عنده ويقول له إن هذا الرجل فعل مع ابنتي كذا، ولا بد من قصد بلاده وتعريفه محل نفسه. فلما وصل الرسول واجتمع بصلاح الدين وأدى الرسالة، امتعض صلاح الدين لذلك واغتاظ، وقال للرسول قل لصاحبك والله الذي لا إله إلا هو لئن لم يرجع لأسيرن إلى ملطية وبيني وبينها يومان. لأسيرن، قال والله الذي لا إله إلا هو لئن لم يرجع، لأن لم يرجع قلج، لأسيرن إلى ملطية وبيني وبينها يومان ولا أنزل عن فرسي. لأسيرن إلى ملطية وبيني وبينها يومان ولا أنزل عن فرسي إلا في البلد، ثم أقصد جميع بلاده وأخذها منه. ما شاء الله على هذه العقول وعلى هذه الحكمة عند السلاطين والخلفاء وأولياء الأمور المتسلطين على البلاد الإسلامية. خطوة أخرى، يقول ابن الأثير، فرأى الرسول أمرا شديدا فقال من عنده وكان فقام من عنده وكان قد رأى العسكر وما هو عليه من القوة والتجمل وكثرة السلاح والدواب وغير ذلك، وليس عنده ما يقاربه، فعلم أنه إن قصدهم أخذ بلادهم. فعلم هذا الأمير إن قصدهم، إن قصد صلاح الدين بلاد قلج أخذ البلاد. فأرسل الأمير إليه، أي فأرسل إليه، أي فأرسل الأمير إليه إلى صلاح الدين من الغد يطلب أن يجتمع به، فأحضره فقال، صلاح الدين أحضر الأمير، سمح له بالمقابلة مرة أخرى. فقال الأمير له أريد أن أقول شيئا من عندي، ليس رسالة عن صاحبي، أي ليست رسالة عن قلج، أريد أن أقول شيئا من عندي ليس رسالة عن صاحبي، وأحب أن تنصفني. فقال صلاح الدين له قل. فقال يا مولانا ما هو قبيح بمثلك وأنت من أعظم السلاطين؟ يعني استفهام، يريد أن يستنكر على صلاح الدين الموقف الذي هو فيه، يريد أن ينبه صلاح الدين على ما هو فيه من موقف، بمعنى يريد أن يقول له أليس هو قبيح بمثلك أن تقف هذا الموقف؟ واضح المسألة؟ إذن هذا استفهام، يريد أن ينكر عليه، يريد أن يستنكر عليه الموقف. فقال يا مولانا ما هو قبيح بمثلك وأنت من أعظم السلاطين وأكبرهم شأنا أن تسمع الناس عنك أنك صالحت الفرنج، التفت جيدا، أنك صالحت الفرنج وتركت الغزو ومصالح المملكة وعرضت عن كل ما فيه صلاح لك ولرعيتك وللمسلمين عامة، وجمعت العساكر من أطراف البلاد البعيدة والقريبة، وخسرت أنت وعساكرك الأموال العظيمة لأجل، أنا أقول بين قوسين كلمة قبيحة فيها هذه الأحرف، من قبيحة فيها قاف وحاء وباء وفيها هذه الأحرف، لأجل كذا مغنية، لأجل فلانة مغنية، لأجل قبيحة مغنية. يقول عيب عليك، عار عليك، من الخزي عليك أن تخرج تجمع هذه الجيوش وتصرف هذه الأموال وتتحمل هذه الجهود وتتصالح مع الفرنج وتخرج من أجل امرأة ساقطة، امرأة ساقطة مغنية. لست أنا من يقول، هذا ابن الأثير يقول، وهذه المحاورة التي حصلت. يكمل يقول له: وما يكون عذرك عند الله تعالى ثم عند الخليفة وملوك الإسلام والعالم كافة؟ واحسب أن أحد ما يواجهك بهذا، أما يعلمون أن الأمر هكذا؟ يقول له: واحسب أن أحد لم يواجهك بهذا، لكن ألا يعلمون أن الأمر بما قلت لك هذا خزي، هذا عار، هذا عيب؟ يكمل يقول: ثم احسب أن قلج أرسلان مات، وهذه ابنته قد أرسلتني إليك تستجير بك وتسألك أن تنصفها من زوجها، فإن فعلت فهو الظن بك أن لا تردها. فهذه النخوة، هذه الشهامة عندك يا صلاح الدين. لو مات قلج وأنا أتيت لك، قد أرسلتني بنت قلج وقد ظلمها زوجها وأتيت إليك، ألا تنصف هذه المرأة؟ ألا تنتصر لهذه المرأة من زوجها؟ لاحظ، أنا عندما أذكر المواقف أريد أن أبين شخصية المقابل، شخصية العنوان، القائد، العالم، الحاكم، السلطان، الخليفة، القاضي، الفقيه، حتى نعرف أن نقيم بصورة أدق وأقرب للواقع. التفت جيدا، إذن ما هو رد صلاح الدين؟ يقول: فقال: والله الحق بيدك، وإن الأمر لك ما تقول، ولكن هذا الرجل دخل علي وتمسك بي ويقبح بي تركه، لكنك أنت اجتمع به وأصلح الحال بينكم على ما تحبونه، وأنا أعينكم عليه وأقبح فعله عنده. ووعد من نفسه بكل جميل. لاحظ، مباشرة استجاب. لذلك أنا أقول، أحتمل بل أرجح، أن ما يصدر من صلاح الدين من مواقف فيها مخالفة للشرع وللأخلاق فهي ليست من صلاح الدين من ذاته. لاحظ كيف هذا الأمير حرك النخوة والشهامة عند صلاح الدين، لكن يوجد الشياطين ممن يوسوس للأمراء وللحكام، يوجد أئمة الضلالة، يوجد الدواعش، يوجد النهج التيمي، هو الذي يكفر الآخرين، هو الذي يدفع الحاكم والأمير إلى سفك الدماء. يقول: فاجتمع الرسول بصاحب الحصن نور الدين وتردد القول بينهم، فاستقر أن صاحب الحصن يخرج المغنية عنه بعد سنة، وإن كان لا يفعل ينزل صلاح الدين عن نصرته ويكون هو وقلج أرسلان عليه، واصطلحوا على ذلك، وعاد صلاح الدين عنه إلى الشام، وعاد نور الدين إلى بلاده. فلما انقضت المدة أخرج نور الدين المغنية عنه، فتوجهت إلى بغداد وأقامت بها إلى أن ماتت. المورد 16، الكامل، الجزء 9، في صفحة 454. ثم دخلت سنة 77 و500، سنة 577 هجري. قال ابن الأثير: ذكر وفاة الملك الصالح وملك ابن عمه عز الدين مسعود مدينة حلب. في هذه السنة في رجب توفي الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود صاحب حلب بها، أي الزنكي، هذه عائلة الزنكي، وعمره نحو 19 سنة. هذا الملك الصالح توفى وهو بعمر 19 سنة. ولما اشتد مرضه وصف له الأطباء شرب الخمر للتداوي، فقال: لا أفعل حتى أستفتي الفقهاء. فاستفتى، فأفتاه فقيه من مدرسي الحنفية بجواز ذلك، فقال له: أرأيت إن قدر الله تعالى بقرب الأجل أيؤخره شرب الخمر؟ فقال له الفقيه: لا. فقال: والله لا لقيت الله سبحانه وقد استعملت ما حرمه علي ولم يشربها. لا أريد أن نناقش المسألة الفقهية والحكم الفقهي في هذا المورد، لكن يعني مجرد استفهام أنه هذا الملك الصالح عندما وصف له الطبيب الدواء والتداوي بالخمر، فهو هل رفض مباشرة إذا كان يعلم بالحرمة ولا يوجد أي مجال للحلية؟ فيرفض وينتهي الأمر. لماذا قال استفتي الفقهاء واستفتى الفقيه وأتاه الجواب من الفقيه؟ فلماذا لم يلتزم بالجواب؟ لاحظ، أنا فقط أريد أن أدغدغ المشاعر، أريد أن أحرك الفكر. لماذا؟ لاحظ، هذا تعريض بالحنفية، تعريض بأبي حنيفة، هذا نقد مبطن بل واضح لهذا المبنى الذي يبني عليه ويقول به أبو حنيفة رضي الله عنه. ويقول ابن الأثير: فلما أيس من نفسه أحضر الأمراء وسائر الأجناد ووصاهم بتسليم البلد إلى ابن عمه عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي واستحلفهم على ذلك. لا ننسى الكلام الآن، نحن في مواقف لها علاقة بصلاح الدين، بشخصية صلاح الدين، بمواقف صلاح الدين. ويكمل ابن الأثير يقول: فقال له بعضهم، إذن هذا الملك الصالح وصاهم بأن يسلموا البلد، يسلموا حلب إلى ابن عمه عز الدين زنكي، واستحلفهم على هذا الأمر. فقال له بعضهم: إن عماد الدين ابن عمك، إن عماد الدين ابن عمك أيضا، وهو زوج أختك، ذاك ابن عمك وهذا أيضا ابن عمك وهذا زوج أختك، إن عماد الدين ابن عمك أيضا وهو زوج أختك، وكان والدك يحبه ويؤثره، وهو تولى تربيته، وليس له غير السنجار، فلو أعطيته البلد لكان أصلح، لو أعطيته حلب لكان أصلح، وعز الدين له من البلاد من الفرات إلى همذان، ولا حاجة به إلى بلدك. فقال الملك الصالح، فقال له: إن هذا لم يغب عني، ولكن قد علمتم أن صلاح الدين، لاحظ القضية فيها صلاح الدين، يقول: ولكن قد علمتم أن صلاح الدين قد تغلب على عامة بلاد الشام سوى ما بيدي، ومتى سلمت حلب إلى عماد الدين، إلى زوج أختي وابن عمي، ومتى سلمت حلب إلى عماد الدين يعجز عن حفظها، وإن ملكها صلاح الدين لم يبق لأهلنا معه مقام، وإن سلمتها إلى عز الدين أمكنه حفظها بكثرة عساكره وبلاده. فاستحسنوا قوله وعجبوا من جودة فطنته مع شدة مرضه وصغر سنه، ثم مات. أقول هنا: وكان كما قال، فلم يبق لهم مقام ولا باقي مع صلاح الدين. وأقول أيضا: ملك البلاد والعباد وصاروا يقتطعونها ويمنحونها إلى من يشاءون ومتى يشاءون، حتى في وصيتهم وبعد مماتهم، ويقولون: كانت خزينة فلان فارغة عندما مات، أو لم يترك شيئا، أو كان فقيرا، وهو يتصرف بالبلاد والعباد تصرف المالك الصرف من غير منازع. يكمل ابن الأثير: وكان حليما، يوصف هذا الملك الصالح، يقول: وكان حليما كريما عفيف اليد والفرج واللسان، ملازما للدين، لا يعرف له شيء مما يتعاطاه الملوك. يا رسول الله، يا رسول الله، سلام الله عليك يا رسول الله، لقد نزع عليه القردة وأشباه القردة، هذه هي منابر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو سلطان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تسلطوا عليه. يقول له، يقول: وكان حليما كريما عفيف اليد والفرج واللسان ملازما للدين، لا يعرف له شيء مما يتعاطاه الملوك والشباب من شرب خمر أو غيره. لاحظ ما هي صفات الملوك السلاطين الخلفاء أولياء الأمور والشباب في زمن الدولة الإسلامية؟ شرب الخمر وغير الخمر من المنكرات، من المنكرات. يكمل يقول: حسن السيرة في رعيته، حسن السيرة في رعيته عادلا فيهم. ثم قال ابن الأثير: ذكر عدة حوادث في هذه السنة، أي في سنة 577 هجري، كثرت المنكرات ببغداد. لاحظ، لا ننسى قبل قليل قرأنا عن المغنية، عن تلك الكذا الكذائية. أين ذهبت؟ ذهبت إلى بغداد، إلى بلاد الطرب، إلى بلاد المنكرات، إلى بلاد الفسق والفجور، إلى مركز الخلافة الإسلامية، إلى مركز الخلافة العباسية. يقول: كثرت المنكرات ببغداد، فأقام حاجب الباب جماعة لإراقة الخمور وأخذ المفسدات. في هذه السنة 577 كثرت المنكرات ببغداد، فأقام حاجب الباب جماعة لإراقة الخمور وأخذ المفسدات. أقول: كثرت المنكرات ببغداد، ومنه ما يتعاطاه الملوك والشباب من شرب خمر أو غيره. بكل أسف وألم أقول إن هذا هو واقع البلاد الإسلامية وواقع الخلفاء والسلاطين والأمراء والشباب والمجتمع الإسلامي. فهل يليق بالإسلام أن يقترن بأسماء هؤلاء وحكوماتهم ودولهم؟ فهل هذه هي السنة النبوية الشريفة وسنة وحكومة الخلفاء أبي بكر وعمر؟ ليس بغريب أن يصل حال الأمة إلى ما وصلت إليه، لأنه جزاء محتوم لأمة رفضت وجحدت بكل إصرار وعناد، رفضت وجحدت بالإمامة الإلهية المجعولة بالحكمة والإرادة الإلهية واللطف الرباني في خلق وتهذيب وتربية أئمة طهرهم الله تعالى تطهيرا. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا كله جعل وتمهيد وتهذيب وتربية وإشارة وتوجيه للإمامة ونصيحة للبشر للمسلمين بالإمامة الحقة، بالإمامة الصالحة، بالإمامة العادلة، بالإمامة الإلهية الرسالية. لكن الناس تركت، الناس رفضت، الناس ابتعدت. فماذا نتوقع؟ مثل الوقت الحالي، مثل هذا الزمان، نقول: لماذا يتسلط هذا الفاسد أو ذاك الفاسد؟ ألا يوجد غير هؤلاء؟ نفس السؤال يوجه إلى تلك العصور، إلى تلك الفترات، إلى تلك الحكومات، إلى ذاك المجتمع، إلى تلك المجتمعات الإسلامية، نفس الكلام. المورد 17 الكامل، الجزء التاسع، في صفحة 461. ثم دخلت سنة 78 و500 في سنة 578 هجري. قال ابن الأثير: ذكر عبور صلاح الدين الفرات وملكه ديار الجزيرة. في هذه السنة عبر صلاح الدين الفرات إلى الديار الجزرية وملكها، والسبب ذلك أن مظفر الدين كوكبري بن بكتوكين، وهو مقطع حران كان قد أقطعه إياها عز الدين أتابك. المدينة والقلعة، أي مدينة حران وقلعة حران، ثقة به واعتمادا عليه، أرسل مظفر كوكبري بكتوكين، أرسل إلى صلاح الدين وهو يحاصر بيروت، يعلمه أنه معه محب لدولته، ووعده النصر له إذا عبر الفرات ووعده النصرة له إذا عبر الفرات، ويطمعه في البلاد ويحثه على الوصول إليها. فسار صلاح الدين عن بيروت، لاحظ سابقا أيضا ترك الفرنج وذهب إلى تلك القضية، إلى ذلك العاشق لنصرة العاشق، لنصرة تلك المرأة المغنية الكذائية، والآن أيضا ترك الفرنج. ولا أعرف هل هؤلاء الحكام كانوا يعرفون شخصية صلاح الدين بحيث ينتهجوا معه هذا النهج؟ الله العالم. فسار صلاح الدين عن بيروت، فجد صلاح الدين السير، أقول ترك بيروت الفرنجية المحاصرة، وترك قتال الفرنجة الصليبيين، وذهب مسرعا جادا في السير نحو قتال المسلمين والسيطرة على المدن الإسلامية من حكامها المسلمين الزنكيين وغير الزنكيين. هذه هي السياسة والسلطة كما فعل سابقا. وترك قتال الفرنجة الصليبيين وذهب لنصرة ذاك الأمير العاشق للمغنية. فلما قاربه، والكلام لابن الأثير يقول، فلما قارب الفرات سار إليه مظفر الدين، فعبر الفرات واجتمع به وعاد معه، فقصد البيرة فعبر هو وعسكره الفرات على الجسر الذي عند البيرة. وكان عز الدين صاحب الموصل، عز الدين الزنكي، وكان عز الدين صاحب الموصل ومجاهد الدين، لما بلغهما وصول صلاح الدين إلى الشام قد جمع العسكر وسار إلى نصيبين ليكون على أهبة واجتماع لئلا يتعرض صلاح الدين إلى حلب، ثم تقدم إلى دارا فنزل عندها، فجاءهما أمر لم يكن في الحساب. فلما بلغهما عبور صلاح الدين الفرات عاد إلى الموصل وأرسل إلى الرها عسكرا يحميها ويمنعها. هو تحرك صلاح الدين كان فيه نوع من الخدعة، أوحى لهم بأنه ذاهب لحصار حلب، وهم توقعوا هذا فتحركوا باتجاه حلب، وهو عبر إلى الموصل. فلما سمع صلاح الدين ذلك قوي طمعه في البلاد، ولما عبر صلاح الدين الفرات كاتب الملوك أصحاب الأطراف ووعدهم وبذل لهم البذول على نصرته. وسار صلاح الدين إلى مدينة الرها فحصرها في جمادى الأولى وقاتلها أشد قتال. فحدثني، والكلام لابن الأثير، فحدثني بعض من كان بها من الجند أنه عد في غلاف رمح 14 خرقا وقد خرقته السهام ووال الزحف عليها. فلما ملك، أي صلاح الدين، فلما ملك صلاح الدين المدينة أي الرها زحف إلى القلعة فسلمها إليه الدزدار الذي بها على مال أخذه. فلما ملكها سار عنها، أي عن القلعة، على حران إلى الرقة، وملكها صلاح الدين وسار إلى الخابور قرقيسيا وماكسين وعرايان، فملك جميع ذلك. فلما استولى على الخابور جميعه سار إلى نصيبين فملك المدينة لوقتها، وبقيت القلعة فحصرها عدة أيام فملكها أيضا. وأتاه الخبر أن الفرنج قصدوا دمشق ونهبوا القرى ووصلوا إلى دارية وأرادوا تخريب جامعها، فأرسل النائب بدمشق إليهم جماعة من النصارى يقول لهم إذا خربتم الجامع جددنا عمارته وخربنا كل بيعة لكم في بلادنا ولا نمكن أحدا من عمارتها. فتركوه. ولما وصل الخبر إلى صلاح الدين بذلك أشار عليه من يتعصب لعز الدين بالعود، فقال صلاح الدين هل يوافق على رأي نائب دمشق؟ هل يرجع صلاح الدين للاقتصاص من الفرنج؟ كما كان في حالة حرب مع الفرنج، في حالة حصار لبلاد الفرنج، أتاه نداء، أتاه استغاثة من أمير كانت له مشكلة عائلية، زوجة ومغنية وفلانة وكذائية، فترك الفرنج وتحالف مع الفرنج وذهب لنصرة ذاك الأمير. وهنا أيضا كان يحاصر بيروت فذهب إلى الموصل. بناء على أتاه نداء أحد الأمراء، أحد الملوك، ووعده بأنه إذا تحرك إلى الموصل أعطاه الأموال. هل سيترك أيضا هذه الأماكن في الجزيرة باتجاه الموصل ويرجع إلى دمشق؟ يقول: ولما وصل الخبر إلى صلاح الدين بذلك أشار عليه من يتعصب لعز الدين بالعود، فقال: يخربون قرى ونملك عوضها بلادا، ونعود نعمرها ونقوى على قصد بلادهم، ولم يرجع فكان كما قال. إذن لم يرجع صلاح الدين، ترك الأمور كما هي في الشام وأكمل المسير إلى الموصل. أقول: لكن قبل أكثر من 10 سنين، عندما كانت بلاد الفرنج قاب قوسين أو أدنى من الفتح المؤكد المؤزر، لماذا فر من الزحف والغزو وترك نور الدين زنكي وحده في المعركة مدعيا خوفه من خروج مصريين ضد سلطته في مصر؟ يعني الآن خرج الفرنج عليه وهو ذاهب إلى غزو إلى الموصل، ماذا قال؟ قال: ليأخذوا، ليخربوا، ليملكوا، لكن بعد عندما نعود سنأخذ بالثار، سنأخذ أضعاف ما أخذوا. إذن هذا الكلام لماذا لم يذكره قبل أكثر من 10 سنين، عندما كان قاب قوسين أو أدنى من تحرير البلاد الإسلامية من أيدي الفرنج؟ لماذا ترك نور الدين زنكي في المعركة بمفرده بعسكره وتخلى عن المعركة وفر من القتال ومن الزحف؟ لماذا لم يقل في ذلك الوقت: لنترك ما يفعل المصريون ومن خرج ضد السلطة إذا خرجوا، وإذا ترتب على خروجهم بعض التغيير في السلطة كما ذكرنا سابقا، تحرر بلاد الفرنج وتذهب إلى مصر وتفعل ما تريد. المورد 18 الكامل، جزء 9 في صفحة 472. ثم دخلت سنة 79 و500 579 هجري. قال ابن الأثير: ذكر ملك صلاح الدين حلب. في هذه السنة سار صلاح الدين من عين تابة إلى حلب، فنزل عليها في المحرم أيضا في الميدان الأخضر، وأقام بها عدة أيام، ثم انتقل إلى جبل جوشن فنزل بأعلاه، وأظهر أنه يريد أن يبني مساكن له ولأصحابه وعساكره، وأقام عليها أياما، والقتال بين العسكرين كل يوم، كل يوم يوجد قتال بين أهل حلب وبين عساكر صلاح الدين. وكان صاحب حلب عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي، ومعه العسكر النوري، وهم مجدون في القتال. فلما رأى كثرة الخرج كأنه شح بالمال، فحضر يوما عنده بعض أجناده وطلبوا منه شيئا، فاعتذر بقلة المال عنده. فلما رأى عماد الدين كثرة الخرج كأنه شح بالمال فحضر يوما عنده بعض أجناده وطلبوا منه شيئا، فاعتذر بقلة المال عنده، فقال له بعضهم: من يريد أن يحفظ مثل حلب يخرج الأموال ولو باع حلي نسائه. فمال حينئذ إلى تسليم حلب وأخذ العوض منها. لاحظ، كلها عبارة عن قضية مالية، عبارة عن منصب، عبارة عن أموال، عبارة عن سلطة. لا يوجد دين، لا يوجد دين، لا يوجد أخلاق، لا يوجد عروبة، لا يوجد قومية، لا يوجد وطنية، أموال في أموال، مناصب في مناصب. يقول: وأرسل مع الأمير طمان الياروقي، وأرسل مع الأمير طمان الياروقي، فقرر قاعدة الصلح على أن يسلم عماد الدين حلب إلى صلاح الدين، ويأخذ عوضها سنجار ونصيبين والخابور والرقة وسروج. وجرت اليمين على ذلك. يقول ابن الأثير يقول وباعها، أي عماد الدين يقول باع حلب، وباعها بأوكس الأثمان، أعطى حصنا مثل حلب وأخذ عوضها قرى ومزارع، فنزل عنها 18 صفر تسلمها صلاح الدين، فعجب الناس كلهم من ذلك وقبحوا ما أتى، حتى إن بعض عامة حلب أحضر أجانة وماء وناداه، أي نادى عماد الدين، قال له أنت لا يصلح لك الملك، وإنما يصلح لك أن تغسل الثياب. وأسمعوه المكروه. وسار عماد الدين إلى البلاد التي أعطيها عوضا عن حلب فتسلمها، وأخذ صلاح الدين حلب، واستقر الحال بينهما أن عماد الدين يحضر في خدمة صلاح الدين بنفسه وعسكره، إذا استدعاه لا يحتج بحجة. المورد 19، حصار الموصل مرة ثانية. المورد 19، حصار الموصل مرة ثانية في الكامل، جزء 10، صفحة 5 وما بعدها. قال ابن الأثير ثم دخلت سنة 81 و500، دخلت سنة 581 ذكر حصر صلاح الدين الموصل ورحيله عنها لوفاة شاه أرمن. يقول ابن الأثير في هذه السنة حصر صلاح الدين يوسف بن أيوب الموصل مرة ثانية، وكان مسيره من دمشق في ذي القعدة من السنة الماضية، فعبر إلى أرض الجزيرة، فلما وصل حران قبض على مظفر الدين كوكبري الذي كان صلاح الدين سبب ملكه، أي سبب ملك مظفر كوكبري الديار الجزرية. وسبب قبضه عليه أن مظفر كوكبري كان يراسل صلاح الدين كل وقت ويشير عليه بقصد الموصل ويحسن له ذلك ويقوي طمعه، حتى إنه بذل له إذا سار إليها 50,000 دينار. أقول ما هذه، رشوة، رشا، أو هدية، أو شيء آخر؟ وكيف يستجيب له صلاح الدين فيحرك جيشه ويخاطر بالمسلمين وأرواحهم وممتلكاتهم وأعراضهم نزولا لرغبة مظفر ول50,000 دينار التي بذلها؟ يقول ابن الأثير فلما وصل صلاح الدين إلى حران لم يفي له بما بذل من المال وأنكر ذلك، فقبض عليه ووكل به ثم أطلقه، وإنما أطلقه لأنه خاف انحراف الناس عنه بالبلاد الجزرية. وسار صلاح الدين عن حران في ربيع الأول، فلما وصلوا إلى مدينة بلد سير أتابك عز الدين زنكي والدته إلى صلاح الدين، ومعها ابنة عمه نور الدين محمود بن زنكي وغيرهما. فلما وصلوا إلى مدينة بلد سير أتابك عز الدين زنكي والدته إلى صلاح الدين، ومعها ابنة عمه نور الدين زنكي وغيرهما من النساء، وجماعة من أعيان الدولة يطلبون منه المصالحة، وبذلوا له الموافقة والإنجاد بالعساكر ليعود عنهم، وإنما أرسلهن لأنه عز الدين زنكي، وإنما أرسلهن لأنه وكل من عنده ظنوا أنهن إذا طلبن الشام أجابهن إلى ذلك، أجابهن صلاح الدين إلى ذلك، لا سيما ومعهن ابنة مخدومه وولي نعمته نور الدين. هو ما بأي شيء وقف لنور الدين، ماذا أبقى لنور الدين حتى من أجل ابنة نور الدين يستجيب صلاح الدين، يقول لا سيما ومعهن ابنة مخدومه وولي نعمته نور الدين. فلما وصلن إليه أنزلهن وأحضر أصحابه واستشارهم فيما يفعله ويقوله، فأشار أكثرهم بإجابتهن إلى ما طلبن منه. وقال له الفقيه عيسى وعلي بن أحمد المشطوب، لاحظ هنا الوسوسة، لاحظ من هنا تعرف ما هي شخصية صلاح الدين ومن الذي يوسوس لصلاح الدين. التفت جيدا هنا، هذا نهج عام لصلاح الدين ولغير صلاح الدين. إذن أئمة الضلالة هي التي توسوس، هي التي تغرر بالآخرين، بالأمراء، بالقادة، بالحكام، بالملوك، بالسلاطين، بالخلفاء. يقول وقال له الفقيه عيسى وعلي بن أحمد المشطوب وهما من بلد الهكارية من أعمال الموصل، مثل الموصل لا يترك لامرأة. قالوا لصلاح الدين، قالوا له مثل الموصل لا يترك لامرأة، فإن عز الدين زنكي ما أرسلهن إلا وقد عجز عن حفظ البلد. هنا أقول أليف، لماذا قالوا مثل الموصل لا يترك لامرأة؟ علما أن الوفد ضم أكثر من امرأة إضافة لرجال من أعيان الدولة، فلماذا خصصوا كلامهم بامرأة؟ باء، ولماذا ظن عز الدين زنكي وكل من عنده أن صلاح الدين سيجيبهن حتى لو طلبنا الشام؟ جيم، ولماذا جعلوا الخصوصية للاستجابة متعلقا ومؤكدا بحضور ابنة نور الدين؟ دال، وإذا كان عز الدين أراد دفع الشر بما هو أحسن ولم يكن عن ضعف، فلماذا لم يكتفي بإرسال الرجال، خاصة مع ملاحظة أن إرسال النساء يوحي إلى الضعف، وهو ما فهمه أصحاب صلاح الدين ووافقهم عليه صلاح الدين؟ ها، ولماذا تكرر الحدث في الموصل بعد أن سبق حصوله قبل 10 سنين في حلب عندما حاصرها صلاح الدين، فأرسل له الملك الصالح أخته نفسها ابنة نور الدين زنكي وقد استجاب لها صلاح الدين؟ واو، ويا ترى هل هي نفس البنت أو أختها؟ يا ترى هل هي نفس البنت فعلا أو هذه أختها؟ ففي الكاملة الجزء التاسع في صفحة 407 قال ابن الأثير: ثم دخلت سنة 570 ذكر حصر صلاح الدين حلب وعوده عنها وملكه قلعة حمص وبعلبك. لاحظ في سنة 570 ونحن في هذا المورد في سنة 581. في سنة 570 ذكر حصر صلاح الدين حلب وعوده عنها وملكه قلعة حلب قلعة وملكه قلعة حمص وبعلبك. لما ملك صلاح الدين حما سار إلى حلب فحصرها ثالث جماد الآخرة، فقاتله أهلها وركب الملك الصالح وهو صبي عمره 12 سنة، وجمع أهل حلب وقال لهم: قد عرفتم إحسان أبي إليكم ومحبته لكم وسيرته فيكم، وأنا يتيمكم، وقد جاء هذا الظالم الجاحد إحسان والدي إليه يأخذ بلدي ولا يراقب الله تعالى ولا الخلق. وقال من هذا كثير وبكى، فأبكى الناس فبذلوا له الأموال والأنفس واتفقوا على القتال دونه والمنع عن بلده، وجدوا في القتال وفيهم شجاعة وقد ألفوا الحرب واعتادوها. ثم قال: ثم دخلت سنة 571 ذكر حصر صلاح الدين مدينة حلب والصلح عليها. لما ملك صلاح الدين قلعة إعزاز رحل إلى حلب فنازلها منتصف ذي الحجة وحصرها وبها الملك الصالح وبها الملك الصالح ومن معه من العساكر. وقد قام العامة في حفظ البلد القيام المرضي بحيث إنهم منعوا صلاح الدين من القرب من البلد، لأنه كان إذا تقدم للقتال خسر هو وأصحابه وكثر الجراح فيهم والقتل، وكانوا يخرجون ويقاتلونه ظاهر البلد، فترك القتال وأخلد المطاولة. وانقضت سنة 71 ودخلت سنة 72 وهو محاصر لها، ثم ترددت الرسل بينهم في الصلح في 20 من المحرم، فوقعت الإجابة إليه من الجانبين، لأن أهل حلب خافوا من طول الحصار فإنهم ربما ضعفوا، وصلاح الدين رأى أنه لا يقدر على الدنو من البلد ولا على قتال من به، فأجاب أيضا. وتقررت القاعدة في الصلح للجميع، للملك الصالح ولسيف الدين صاحب الموصل ولصاحب الحصن ولصاحب ماردين، وتحالفوا واستقرت القاعدة أن يكونوا كلهم عونا على الناكث الغادر. فلما انفصل الأمر وتم الصلح رحل صلاح الدين عن حلب بعد أن عاد قلعة إعزاز إلى الملك الصالح، فإنه أخرج إلى صلاح الدين، لاحظ لماذا يقول أعاد قلعة إعزاز إلى الملك الصالح، فإنه أخرج إلى صلاح الدين، هذا الملك الصالح أخرج إلى صلاح الدين أختا له صغيرة طفلة، فأكرمها صلاح الدين وحمل لها شيئا كثيرا وقال لها ما تريدين؟ قالت أريد قلعة إعزاز، وكانوا قد علموها ذلك، فسلمها إليهم ورحل إلى بلد الإسماعيلية. هذا في الكامل الجزء التاسع لابن الأثير في صفحة 419. فهل هذه الطفلة هي نفس المرأة أو البنت التي أرسلها الزنكي إلى صلاح الدين من الموصل كما ذكرنا في المورد؟ نكمل ما ذكره ابن الأثير في نفس المورد، ولا زال الكلام في المورد التاسع عشر في حصار الموصل مرة ثانية. يكمل ابن الأثير يقول ووافق ذلك هواه، أي رد النساء وعدم الاستجابة لهن، ووافق ذلك هواه فأعادهن خائبات واعتذر بأعذار غير مقبولة، ولم يكن إرسالهن عن ضعف ووهن، إنما أرسلهن طلبا لدفع الشر بالتي هي أحسن. فلما عدنا رحل صلاح الدين إلى الموصل، لاحظ أيضا فقط إشارة هنا، لاحظ عندما تلاحظ نفس ابن الأثير في الكتابة، ابن الأثير عندما يأتي الكلام عن الزنكي والأيوبي يجعل الزنكي يرفع الزنكي إلى مستوى الأئمة والأنبياء والآلهة مقابل الأيوبيين، وعندما يأتي إلى الأيوبيين في مقابل الآخرين من الطوائف من المذاهب من القوميات من الأديان يرفع الأيوبيين إلى مستوى الأئمة والأنبياء والآلهة في مقابل الآخرين. لاحظ هذا خلال ما مكتوب، يقول فلما عدنا، إذن يقول إنما أرسلهن طلبا لدفع الشر بالتي هي أحسن، فلما عدنا رحل صلاح الدين إلى الموصل وهو كالمتيقن أنه يملك البلد، وكان الأمر بخلاف ذلك، كان يجري بين العسكرين مناوشات، وكنت إذاك، هذا ابن الأثير يحكي هو من الموصل، كان في الموصل مع الزنكيين، يقول وكنت إذاك بالموصل وبذل العامة نفوسهم غيظا وحنقا لرده النساء، فرأى صلاح الدين ما لم يكن يحسبه فندم على رده النساء ندامة الكسعي. الآن يكمل يقول وحضر عند صلاح الدين إنسان بغدادي أقام بالموصل، ثم خرج إلى صلاح الدين فأشار عليه بقطع دجلة عن الموصل إلى ناحية نينوى، وقال إن دجلة إذا نقلت عن الموصل عطش أهلها فملكناها بغير قتال، فظن صلاح الدين أن قوله صدق فعزم على ذلك حتى علم أنه لا يمكن قطعه بالكلية، فإن المدة طول والتعب يكثر ولا فائدة وراءه، وقبحه عنده أصحابه فأعرض عنه وقام بمكانه من أول ربيع الآخر من أول ربيع الآخر إلى أن قارب آخره، ثم رحل عنها إلى ميافارقين. يعني إلى هذا المستوى يصبح عندنا قضية معلومة بأن صلاح الدين يسمع من الناس، كل من يحكي له ويحاول أن يستجيب، يحاول أن يأتي باستجابة، يأتي بموافقة، يأتي بما يصدق ما يقال له. وتكرر علينا هذا الحال، استجاب لي الكثير من الطلبات والاستشارات والأقوال. المورد 20، حصار للموصل جديد وشركو الحفيد. في الكامل الجزء العاشر في الصفحة 9 وما بعدها، قال ابن الأثير: ثم دخلت سنة 81 و500، سنة 581، ذكر عود صلاح الدين إلى بلد الموصل والصلح بينه وبين أتابك عز الدين. يقول ابن الأثير: لما فرغ صلاح الدين من أمر ميافارقين وأحكم قواعدها، أجمع على العود إلى الموصل، فوصل إلى كفر زمار، والزمان شتاء، فنزلها في عساكره وعزم على المقام بها وإقطاع جميع بلاد الموصل وأخذ غلاتها ودخلها وإضعاف الموصل بذلك، ثم علم أنه لا يمكنه التغلب عليها، وكان نزوله في شعبان، وأقام بها شعبان ورمضان. وترددت الرسل بينه وبين عز الدين زنكي صاحب الموصل، فبينما الرسل تتردد في الصلح، إذ مرض صلاح الدين وسار من كفر زمار عائدا إلى حران، فلحقه الرسل بالإجابة إلى ما طلب، فتقرر الصلح وحلف على ذلك. وكانت القاعدة أن يسلم إليه عز الدين شهر زور وأعمالها وولاية القرابلي وجميع ما وراء الزاب من الأعمال، وأن يخطب له على منابر بلاده ويضرب اسمه على السكة. إذن يذكر، يخطب لصلاح الدين على المنابر ويضرب اسمه على النقود، على العملة، على السكة. ووصل صلاح الدين إلى حران، فأقام بها مريضة، وأمنت الدنيا وسكنت الدهماء وانحسمت مادة الفتن، وكان ذلك بتوصل مجاهد الدين قايماز رحمه الله. أقول: لا أعرف بالضبط مقصد ابن الأثير، فهل يقصد أن صلاح الدين كان المسبب للفتن وعدم الأمان، فلما مرض أمنت الدنيا وسكنت الدهماء وانحسمت مادة الفتن؟ هل يقصد هذا؟ هل يقصد بأن صلاح الدين هو كان المسبب لكل ذلك، فلما مرض ذهب كل ذلك، سكن كل ذلك؟ أو أن مرض صلاح الدين جزء السبب، والجزء الآخر يعود إلى حكمة قايماز حاكم قلعة الموصل ونائب ملك الموصل الزنكي، بل كانت إدارة الأمور فعلا بيد قايماز وليس الزنكي، وقايماز مملوك من المماليك، أصله من سجستان، والزنكية أيضا مماليك. قايماز مملوك من المماليك أصله من سجستان، والزنكية مماليك أيضا، حيث كان جدهم أقسنقر مملوكا للسلطان السلجوقي التركي ملك شاه، مملوك المملوك. إلى أن يكمل ابن الأثير: وأما صلاح الدين فإنه طال مرضه بحران، وكان عنده من أهله أخوه الملك العادل، وله حينئذ حلب، وولده الملك العزيز عثمان، واشتد مرضه حتى أيسوا من عافيته. إذا كان عنده أخوه الملك العادل وعنده ولده الملك عثمان، واشتد مرضه حتى أيسوا من عافيته، فحلف الناس لأولاده، أمر أولاده، ملك أولاده، سلط أولاده، فحلف الناس لهم بالسيادة، بالأمر، بالسلطنة، بالخلافة، بولاية الأمر. فحلف الناس لأولاده وجعل لكل منهم شيئا من البلاد معلومة، وجعل أخاه العادل وصيا على الجميع. أقول ملك صرف وإقطاعات خاصة توزع على الأبناء وغيرهم، ويكون كل منهم ملكا على ما منح له من بلاد. فتقسم البلاد الإسلامية إلى عشرات الدويلات والممالك الصغيرة، كل يعمل على هواه. هذه أفحش من فدرالية المحافظات. كل منطقة، كل مكان يوضع عليه ملك وسلطان، خليفة، إمام، ولي أمر. فتقسم البلاد الإسلامية إلى عشرات الدويلات والممالك الصغيرة، كل يعمل على هواه، وهذا كله حلال وشرع وإسلام وإمامة ووصية شرعية وحكم الله، وفقط وصية الرسول الأمين بالخلافة لعلي عليه السلام بدعة يهودية وخارج عن الشرع والإسلام، وكل من يقول بها فهو رافضي، مجوسي، يهودي، خارج عن الملة والإسلام، مباح الدم والعرض والمال حسب شرع ابن تيمية وأتباعه دواعش هذا الزمان وكل زمان. فيا ترى هل ترك عمر لأولاده شيئا من الحكم أو المال؟ وهل ترك أبو بكر لأولاده شيئا من الحكم أو المال؟ فعلى أي سنة ومنهج يسير هؤلاء المماليك ومن شرع لهم ذلك؟ ثم إنه عوفي وعاد إلى دمشق في المحرم سنة 82 و500، ولما كان مريضا بحران كان عنده ابن عمه ناصر الدين محمد بن شريكو، وله من الأقطاع حمص والرحبة، فسار من عنده إلى حمص، فاجتاز بحلب وأحضر جماعة من أحداثها وأعطاهم مالا. ولما وصل إلى حمص راسل جماعة من الدمشقيين ووعدهم على تسليم البلد إليه إذا مات صلاح الدين، وأقام بحمص. إذن هذا ابن عم صلاح الدين، ابن شريكو، أبو شريكو، اسمه هذا ناصر الدين محمد، أبوه شريكو وابنه شريكو. يقول لذلك ذكرنا بأنه في العنوان شريكو الحفيد. فسار من عنده لما تمرض صلاح الدين وتوقع أنه سيموت، فماذا فعل هذا ابن شريكو؟ راسل جماعة من الدمشقيين ووعدهم على تسليم البلد إليه إذا مات صلاح الدين، اتفق معهم أن يسلموا له دمشق، وأقام بحمص ينتظر موته، ينتظر موت صلاح الدين، وأقام بحمص ينتظر موت صلاح الدين ليسير إلى دمشق فيملكها. فعوفي صلاح الدين، وبلغه الخبر على جهته، فلم يمضي غير قليل حتى مات ابن شريكو، هذا ناصر الدين محمد مات. فلم يمضي غير قليل حتى مات ابن شريكو ليلة عيد الأضحى، فإنه يا إلهي وسيدي ومولاي، يا رسول الله، يا محمد، يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء هم قادة المسلمين، أمراء المسلمين، خلفاء المسلمين، أولياء الأمور، هذه هي الإمامة التي ابتدعها ابن تيمية ودافع عنها بكل ما أوتي، هذه هي إمامة الفاسقين. يقول حتى مات ابن شريكو ليلة عيد الأضحى، فإنه شرب الخمر وأكثر منها فأصبح ميتا. تعليق: ولي الأمر أمير المؤمنين سلطان المسلمين ملك حمص والرحبة، ملك حمص والرحبة شرب الخمر وأكثر منها فأصبح ميتا، والمصيبة كنيته بل اسمه ناصر الدين. ما هذا الدين الذي هذا ناصره؟ يكمل ابن الأثير: فذكروا والعهد عليهم. ابن الأثير يقول: فذكروا والعهد عليهم أن صلاح الدين وضع عليه إنسانا يقال له الناصح بن العميد، وهو من دمشق، فحضر عنده ونادمه. صلاح الدين يرسل النديم لابن شريكه، يرسل له شخصا يشرب الخمر معه ينادمه. يقول: فحضر عنده ونادمه وسقاه السم، فلما أصبحوا من الغد لم يروا الناصح، فسألوا عنه، فقيل إنه سار من ليلته إلى صلاح الدين، فكان هذا مما قوى الظن. يقول: فكان هذا مما قوى الظن أيضا بأن صلاح الدين هو الذي أرسله ليضع له السم والسم لقتله. هنا استفهام: خمر وسم هل يلتقيان؟ مع ملاحظة أن ابن الأثير بالرغم من أنه قال والعهد عليهم، لكنه ذكر الخبر ولم يتردد في نقله، ولم يستنكره، ولم يستبعده، ولم يجد فيه أي غرابة، فذكره كباقي الكلام. فلو لم يكن هذا الفعل متوقعا عنده من صلاح الدين، لما ذكره أصلا، أو على الأقل يذكره ويستنكره. بل إن ابن الأثير أشار إلى قوة الظن فيما نقله عنهم من أن صلاح الدين أرسل إليه من ينادمه ويسقيه سما، فقال: فكان هذا مما قوى الظن. يكمل ابن الأثير: فلما توفي أعطى صلاح الدين أقطاعه لولده شريكوه، هذا الحفيد، أعطى أقطاعه لولده شريكوه وعمره 12 سنة، وخلف ناصر الدين من الأموال والخيل والآلات شيئا كثيرا، فحضر صلاح الدين في حمص واستعرض تركته وأخذ أكثرها، ولم يترك إلا ما لا خير فيه. يكمل ابن الأثير يقول: وبلغني أن شريكوه ابن ناصر الدين حضر عند صلاح الدين بعد موت أبيه بسنة، فقال صلاح الدين له: إلى أين بلغت من القرآن؟ فقال: إلى قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فعجب صلاح الدين والحاضرون من ذكائه. أقول: عجب صلاح الدين والحاضرون، فيا ترى هل أنهم لم يفهموا أن المقصود بآكل أموال اليتامى هو صلاح الدين؟ فما معنى يقول عجب صلاح الدين والحاضرون من ذكائه؟ نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلي اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.